بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، الحديث في هذا عن تعلم كيف تأكل، ثم عدة نصائح، 20 نصيحة لسلامة القلوب. ولذلك عندما نأكل لابد أن احنا نتعلم كيف تأكل. الناس في بلادنا يلتهمون، رب العزة كان لابد أن الإنسان لما يجلس يجلس للأكل، للأكل له حرمة، والحرمة دي أنك تجلس للأكل وأنت مستعد نفسيا للأكل، ولا تمضغ سريعا وإنما تمضغ مضغا الطعام مضغ جيد، ولا يكون الأمر يعني كل ما بتمضغ مضغ جيد كل ما بتشعر بالشبع بسرعة، إنما لو أكلت بسرعة وابتلعت بسرعة فلا تشعر بالشبع وتقعد تملى تملى تستف الأمور ولا تشعر بالشبع سريعا، إنما لو مضغت الأكل مضغا جيدا هتشعر بالشبع وكمان تشعر بلذة الطعام. وفي الوقت نفسه عملية المضغ الجيد بتريح المعدة، لأنك أنت هتنزل الأكل مهروس، ومن المعروف أن وظيفة المعدة أنها تحول الطعام النازل إليها إلى يعني مادة سائلة زي المهلبية كده، والمادة السائلة هي اللي بتنزل من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. ولذلك لابد أن الإنسان يجلس، يعني الشعب الفرنساوي يقعد عشان يتغدى في ساعة. وطيب، هل الكلام ده له مردودنا في الناحية الدينية؟ يعني الكلام ده احنا هنقعد بقى نقول الأجانب عاوزين نتعلم من الأجانب؟ لا، ده هم اللي تعلموا مننا، بدليل ان هم اللي كانوا بيبعتوا البعثات بتاعتهم في الأندلس وتأخذ العلم عن المسلمين، وهم اللي أخذوا كل العلم عن المسلمين في الأندلس 800 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: أزيبوا طعامكم بالكلام عليه وبذكر الله. ولذلك يعني حتى غريب جدا في بعض الناس يقول لك ايه، عيب تتكلم على الطعام. لا يا اخي، ده انت تقعد في الاكل كده في بينك وبين اسرتك او مع اصحابك وتقعد تتكلم على الطعام وتقعد تذكر الله. ولذلك لابد انك تبدأ بالجانب الروحاني، الجانب الروحاني، لان سيدنا موسى لما راح يستلم الالواح ليه في الألواح ستأتي من بعدك أمة، بمجرد اللؤمة ما تستقر في معدتهم أو في جوفهم يغفر الله لهم ذنوبهم. قال: ولماذا يا ربي؟ قال: لأنهم يبدؤون بسم الله الرحمن الرحيم وينتهون بالحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلها أمتي. قال: إنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن قلنا ان الانسان حتى لا يأكل معه قرينه من الشياطين لابد ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في الاكل. حتى لو الانسان نسي في النص، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا ان قل بسم الله من قبل ومن بعد وكل. ولابد أنك تحمد ربك رب العزة على أنه هو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير لا حول ولا قوة لنا. يعني الزرع ده مين اللي انبته ومين اللي اخرجه؟ انت حطيت البذره وحطيت لها ميه، يعني انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فلا بد ان تحمد الله على نعمائه. ولذلك الامر هنا في المعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أزيبوا طعامكم بالكلام عليه وبذكر الله. وهذه كانت من شيمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن المفروض الأكل يبقى في وجبات ثلاثة. في بعض الناس اللي احنا بنقول لهم ما تمعنوش في الشبع، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى القلب أو ما إلى ذلك من مرضى السكر أو مرض الأمراض بتاعة المناعة الذاتية، حين نقول لهم كله خمس مرات وخمس مرات غير مشبعات. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى نزل الصلاة لمواقيتها فكان الأمر هنا تنظيم للوجبات أيضا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات من أداهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن كاد يحشر مع فرعون وهامان. فالإنسان بعد ما بيصلي الفجر ويضجع على جنبه كده ويقعد في التفكر في عبادة التفكر، بعد ذلك بيبقى طبعا المعدة خاوية، يبدأ في طعام الإفطار. عندما يأتي في الظهيرة بخلاص بيبقى الاستهلاك بتاع ما أكله. ولذلك من المهم جدا الحرص على وجبة الإفطار، إن بعد وجبة الإفطار احنا نازلين للعمل، فيبقى إذن لديك وقود ولديك طاقة للعمل. بعد هذا وجبة الغداء، كثير جدا عندما يأكل يقول لك كل مش عارف أو كل وتمدد، لا الكلام ده كلام غير سليم. الإنسان لا يأكل وينام مباشرة، إذا أكلت استنى ساعتين وبعد كده نام، اللي هو وقت ذروة الهضم. دلوقتي نفسه خد وقتك زي ما احنا قلنا في الهضم السليم. ولابد أن تجلس وأنت يعني أنا جالس للطعام، يبقى في هذه الحالة أتفرغ للطعام تفرغ كامل، لأن الطعام له قدسيته وله حرميته، لأنه يحافظ على حياة الإنسان. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنك لما تجلس تجلس الطعام غير شارج الزهن وأنت مرتاح. وإذا بدأت بالجانب الروحاني اللي احنا قلناه هتبقى مرتاح وأنت بتأكل. في هذه الحالة كثير جدا من الناس يقعد قدام التلفاز ولا قدام التلفزيون وهو بيأكل، وعمال يبص هنا ويبص هنا وينشغل بما يراه عما يأكل. طبعا الكلام ده لابد أن تجلس بعيد عن كل هذه المؤثرات وتترك المؤثرات جانبا وتأكل. وجبة العشاء لابد أن تكون قبل النوم بثلاث ساعات، ولابد أن تبقى خالية من الدهون أو الدهون اللي فيها أقل ما يمكن. ويستحسن بعدها أن الإنسان يأخذ رياضته اليومية، لأن الإنسان ما يعجز إلا لما يبطل يمشي. ويستحسن تبقى قبل النوم بثلاث ساعات، ويستحسن تبقى من أخف ما يمكن. ونحن قلنا قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بوجبة العشاء وقال من ترك طعام العشاء فقد وهن جسده. بعد هذا نأتي لحضراتكم بما يسمى بعشرين نصيحة غذائية لسلامة القلوب. والواقع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجسد لمضغة، ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. لذلك العشرين نصيحة اللي بنقولها لسلامة القلوب، وخاصة نحن نوجد في عصر القلق، العصر اللي بيقتله الوسواس ويعتصره القلق. يعني الناس في خوف والناس في قلق، والمفروض ان هم يتركوا هذا، وده كله له مردود على الصحة. ولذلك لابد ان احنا يعني الرضا بما قسمه الله للإنسان لذلك فمد يدك بالرضا والمتابعة للأخضار، ودي حاجة مهمة. ولذلك الإنسان لابد أن يرضى بما خصمه الله له، لأنه مش عارف الخير والشر. ولذلك رب العزة قال في هذا، ودي أكبر نصيحة لسلامة القلوب:
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا، الاثنين من سلام، ده اختبار. ولذلك إذا ما ابتلاه، دي ابتلاء ودي ابتلاء. ولذلك ليس لك إلا أن تمد يدك بالرضا والمتابعة للأخبار. ولو رضيت، إن رضيت بما قسمه الله لك أرحت بدنك وفؤادك وكنت عند الله محمودا. ودي أهم نصيحة، إن الإنسان لا يوغل في المادية، لأنه إن أوغل في المادية وإن لم ترضى بما قسمته لك فلطت عليك الدنيا تركض فيها رجب الوحوش في البرية، ولن تنال منها بعد ذلك إلا ما قسمته لك وكنت عندي مزمومة. ولذلك أول نصيحة دائما أن الإنسان يبقى مطمئن بالله ويعلم من كان رزقه على الله فلا يحزن. يبقى دي هذه أمر من الأمور، وهي الرضا، الرضا. ولذلك سيدنا الإمام علي عندما عرف التقوى قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. ولذلك يعني رب العزة يقول: كل متاع الدنيا قليل. ومن هنا كل أطباء القلب في العالم وجراحين القلب في العالم يقول لك عيش حياة فيها اطمأنينة، والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإيمان قد كثرت علي، ألا تدلني على شيء أتعلق به يوم القيامة؟ قال: رطب لسانك بذكر الله. وترطيب اللسان بذكر الله فيه طمأنينة للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك النصائح الغذائية اللي هي بجانب الرضا: الاحذر من الافراط في تناول الدهون، ودي آفة الأطعمة الغربية اللي احنا ابتلينا بيها. يعني كل المطاعم الغربية اللي انشئت وانشأوها الامريكان في الدول العربية والدول الاجنبية وعمت، ماذا فعلت؟ نقول كلمتين صغيرين، ان الصين مثلا كان أقل نسبة سرطان ثدي وسرطان قولون وسرطان معدة في العالم، لأنهم يعتمدون على الطبيعيات، لأنهم يعيشون على الطبيعة. ولما انتشر المطاعم الأمريكية والوجبات السريعة اللي فيها زيادة من الدهون، ابتدت تبقى عندهم يوصلوا إلى نسبة تكافئ اللي موجود في نيويورك واللي موجود في واشنطن من نسبة سرطان الثدي وسرطان المعدة وسرطان القولون، لأسباب أن الأكل اللي معتمد على الدهون وخاصة الدهون الحيوانية المشبعة، الدهون الحيوانية المشبعة اللي بتتواجد. يعني مثلا كثير جدا من الناس يقول لك: أنا بطبخ بالسمن. سمن، لا، أطبخ بالزبدة البلدي الطبيعية وخد أقل كمية. يبقى في هذه الحالة أقل كمية ممكنة، ممكن تعتمد على، إذا هتاكل لحمة يبقى معتمد على الدهن اللي موجود في اللحمة، ويستحسن إن هي تبقى دهن أو لحمة قليلة الدهون، وتختار هذه اللي هو اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يوصينا دائما باللحم المجاور للعظم، لأن اللحم المجاور للعظم يعتبر لحم طري دي نمرة واحد. نمرة اثنين أقل كمية من الدهون. ولذلك من الأمور الغريبة أن العصر اللي احنا فيه ابتدى يبقى مرض تصلب الشرايين اللي ما كانتش موجود. وصار تصلب الشرايين هو اللي بيعمل الإكزهايمر اللي هو مرض الخوف وقلة وتدهور في العقول. ولذلك الإسلام ما كانش فيه سيدنا أبو ذر الغفاري واللي ردوا كلهم إلى أرذل العمر وعاشوا أرذل العمر، لم يحدث أي واحد فيهم كمية من تصلب الشرايين. ولذلك يبقى كان بيحدث وهم في العظم أيضا، بس خاص يعني سيدنا يعقوب قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فيبقى إذن وهن العظم، ولذلك وهن العظم دايما في الإسلام له مردود المشي. الإنسان لما بيمشي ثبت إن العظمة لما بتيجي على العظمة في المشي رب العزة جعل كارتلج فيما بينهما يؤدي إلى تعرض محلالي لازم لنمو العظم. ولذلك الطبيعة اللي خلق فيها الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان اللي يجنح إلى الرفاهية ويجنح إلى الراحة يبقى في هذه الحالة هو يؤدي إلى مصيدة الأمراض وأولها تصلب الشرايين. شوفوا بقى الحديث اللي رواه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن من الذنوب من لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقات ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق. ليه السعي في طلب الرزق؟ الكد والتعب. ولذلك رب العزة قالها وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو كلمة تصلب الشرايين لابد ان احنا نشير اليها ان هي بتحدث بمجرد الانسان ما يتولد بيحدث عملية تمزق والتئام للشرايين. التمزق والالتئام ده معناه التمزق بيخلي فيه كمية الشريان يتسع، بجانب التمزق والالتئام واتساع الشرايين بيحدث ترسيب للدهون. ولذلك دايما وجدوا ان الانسان السمين اللي والديه بيحرصوا عليه كطفل ان هما يبقى يعني سمين، وهما فاهمين ان السمنة معناها الصحة المثلى، الخطأ هنا. ولذلك ثبت دلوقتي ان من كل 4 أطفال سمان واحد فيهم بيصاب بداء السكري او مرض السكر. يبقى معنى ذلك ده نوع من انواع تصلب الشرايين اللي بيتم. ومن المعروف ان مرض السكر بيؤدي الى تدهور في الشرايين والتهاب في الاعصاب الطرفية، ومن الممكن يؤدي الى يعني نزيف في العين، ومن الممكن يؤدي الى تدهور في النفرونات المرشحات اللي موجودة في الكلية. ولذلك حرص الاسلام حرص كامل ان هو الزيوت اللي بيستخدمها المسلمين زيت الزيتون هو ده الزيت الاساسي، او السمن اللي جاي او الزبدة اللي جاية من البان البقر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصانا بالسمن اللي موجود او الزبدة اللي موجودة من البان البقر لانها خير طبيعي. هذا الخير الطبيعي مش نستخدمه ونفرط فيه في اقل كمية ممكنة، وتصلب الشرايين بيؤدي الى خلة مرونتها. وبالتالي كثير جدا من الناس تصلب الشرايين يؤدي الى امراض القلب. يعني الانسان تلقى ماشي وماشي بسرعته العادية لا يهرول ولا يعني يسرع، وتلقى واقف شوية نتيجة الم في صدره. الالم اللي في صدره دي تم ازاي؟ نظرا لان امداد الدم للعضلة اللي موجودة قل نتيجة ضيق الشرايين، فيبدأ الإنسان يشعر بالألم نتيجة الاستجابة لعدم تغذية هذه العضلة. ولذلك تصلب الشرايين ده من الأمراض التي ليس لها علاج إلا بالمحافظة على مستوى الدهون. لذلك الإنسان دائما هو بيمشي ياخد كده بعد ال5 دقائق الأولى ياخد شيء كده من السرعة بعد كده ال5 دقائق الثانية، لو شعر بأي ضيق في صدره أو أي ألام في صدره أو أثناء صعود السلالم يبدأ بقى من هنا يعرف أن هو دخل في مشكلة تصلب الشرايين. ولذلك يبدأ بقى يحرص والأمور هنا الإسلام هو اللي قدم الحل، بمعنى إن جميع أدوية محاربة الدهون الكيميائية أضرارها أكتر من فائدتها، بمعنى إن أي إنسان بياخد دواء دهون موجود في العالم، والكلام ده مش كلامنا إحنا، دي كلام حتى العالم الغربي، لأن الدهون ملهاش مخرج، لو دخلت الجسم هتخرج فين؟ لا بتخرج مع البول ولا بتخرج مع البراز، وفي الوقت نفسه اللي بياكل نشويات كتيره بتتخزن على طول الدهون، يبقى جايب عمال يجيب مصيده من مصايد الامراض. الدهون كمان مشكلتها ايه؟ وهي بتتخزن بتاخد كميات السموم اللي موجوده وتخزنها معاه، ولذلك يا ريت دهون بس، دهون وسموم. لذلك بقى الاسلام قدم الامر هنا ان الانسان لابد ان يمشي، لابد ان يكد وان يتعب، لا يجنح الى الرفاهيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم لنا معلقه زيت زيتون في اليوم ونقطتين خل ومعلقه خردل هو العلاج الامثل، بالاضافه الى حاجه ثانيه بقى، احرص الانسان ان في يومه ياكل حتى نصف بصله صغيره في الحاجة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا من يعني طبعا هو نهى رسول الله ان بيأكل البصل ويصبح له رائحة ان يؤذي الجماعة بهذه الرائحة، وانما جاء عند السوم وقال لسيدنا علي، قال له يا علي كل من هذه الشجرة لولا ان الملك يأتيني لأكلت منها، ويقصد بها السوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الغريبة ان يوجد ان اللي يجمع في طعامه يوميا كده، في بعض الناس كده يصحى الصبح كده يجيب فصين توم ويشرطهم، انه لازم يشرطهم عشان يشيل المادة الدهنية اللي موجودة فوق، لو بلعهم زي ما هم مش يعمل حاجة كأنه ما عملش حاجة، لازم يتشرطوا يعمل لهم شرط كده، يعني الشرط كده زي علامة الفيل، او يشرطهم بشرطين متوازيين ويبلعهم بالمية عشان يضيع هذه الرائحة، يأكل وراهم اما كرفس او عود بقدونس، ضيع الرائحة بتاعت السوب تماما. الامر الثاني، وهنا بقى احنا قلنا بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي كل، يعني ايه كل؟ يعني بيوصي سيدنا علي ان يأكل من السوب. طب السوم بيعمل ايه؟ احنا قلنا ان السوم له خاصية غريبة جدا، انه بيؤدي الى زيادة الدهون الحميدة، والدهون الحميدة دي بيسموها الدهون البروتينية عالية الكثافة، دي بالدوزر بيمشي يكنس الشرايين ويقلل من الدهون قليلة الكثافة اللي بتترسب في الشرايين. بالاضافة الى نقطة مهمة تاني جدا، ولذلك ابتدوا يحرصوا كل الغرب عليها، وابتدوا يعملوا ايه ومفكرين ان هم بيعملوا مسحوق التوم، ومسحوق التوم يعني ياخدوه يجففوه وكلام زي ده، لكن مفيش احسن من الشيء الطازج اللي احنا قلنا عليه ان الواحد يشرط. وجد ان التوم يقلل من تجمع الصفائح الدموية، وبالتالي يقي من تكوين الجلطات ايضا. ولذلك الطعام الإسلامي هنا اللي حرص على أن يحتوي الثوم والبصل، لأن البصل بيعمل إيه؟ بيعمل صنفرة كاملة للشرايين بما فيه من زيوت طيارة، بالإضافة إلى أن الثوم والبصل لهم شيء من التعقيم. يعني مثلا وجد دلوقتي في إحدى البحوث المنشورة أن الإنسان لو خد 4 فصوص ثوم 3 مرات يستخدم الثوم كمضاد حيوي، يعني 4 فصوص الصبح وبعد 8 ساعات، يعني زي ما بنقول ايه في بعض المضادات الحيوية اللي بنديها كل 8 ساعات، ووجد انه اقوى من اي مضاد حيوي الا اللي ناتج من جناح الذبابة، لان جناح الذبابة حديث الذبابة حديث سليم، والمانيا حضرت منه مضاد حيوي بيتباع دلوقتي بحوالي 400 مارك، كان بيتباع ب400 مارك، انا ما اعرفش دلوقتي يقابل كام باليورو، وحضروه من جناح الذبابه الايمن. وجد ان لا يضارع الصوم كمضاد حيوي لو خدنا اربع فراس كل 8 ساعات كمضاد حيوي لا يضارعه شيء الا المضاد الحيوي المحضر حيويا من جناح الذباب الايمن. والبصل في هذه الحاله له مقدار غريب جدا من قدرته على انه بيدي الكبريت والاحماض الامينيه الكبريتيه، والاحماض الامينيه الكبريتيه دي بتعدل من مستوى الانسولين اللي موجود، وخاصه بالنسبه لمرضى السكر. المرضى السكر سواء كان من النوع الثاني اللي هو سكر البالغين اللي بياتي بعد سن الاربعين، البصل بيعمل ايه؟ وجد ان دول البنكرياس بتاعهم بيفرز الشريطين المتوازيين، لان البنكرياس بيفرز الانسولين. الانسولين ده عباره عن شريطين زي متوازيين زي شريطين قطر السكه الحديد، بس لما يرتبطوا بكبريت في النص يبقى ده جزيء الانسولين الفعال. وجد ان مريض السكر بيفرز الشريطين دول، لكن الرابطه الكبريتيه اللي موجوده بين الشريطين غير موجوده. ولذلك البصل هو اللي بيديني هذه الرابطه الكبريتيه. ولذلك دائما الغرب دائما يقول لك ايه، مريض السكر لابد ان يحرص، واحنا لنا ان شاء الله في هذا المرض يعني تغذيه خاصه، في تغذيه الفئات الخاصه لنا كلام كثير في هذا، لكن على سبيل التمثيل نقولها هنا ان البصل والثوم بيديه كميات الاحماض الامينيه الكبريتيه فيزيد من التركيب العضوي، فيحول الشريطين غير الفعالين الى انسولين فعال، وبالتالي يقلل من ايه، من خطوره او من ارتفاع السكر، بالاضافه الى محاربته للشرايين. ولذلك دلوقتي بيقولوا ايه، احرص نص بصله في يومك تبقى في طبق السلطه، نص بصله طازجه، وفصين ثوم صباحا. لو عايز تزيد وتستخدم الثوم كمضاد حيوي يبقى 4 فصوص ثوم كل 8 ساعات، هذا هو الامر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي كل امر من هذه الشجره. وهو نهيه صلى الله عليه وسلم ان احنا ناكل البصل لسبب، ان الانسان لما يبقى له رائحه كريهه، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولذلك المساجد هذه بيوت الله، ولذلك لابد ان نحرص ان احنا نحط فيها الطيب ونبعد الناس عما يكرهون. ولذلك كان رسول الله ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني ادم، تتأذى مما يتأذى منه بني ادم من هذه الروائح. لذلك هم دلوقتي بيقولوا ان البصل والثوم لهم علاقة بخفض الكوليسترول، بالاضافة الى ان في امور كده علمية ابتدت تنشر عن البصل والثوم. يعني بمعنى ايه، انه في مراكز نشطة، في المراكز النشطة دي بتترسب فيها الدهون قليلة الكثافة او الدهون البروتينية قليلة الكثافة اللي بيسموها الدهون الخبيثة. هو بيغير المراكز النشطة، وجد ان التوم فيه مادة والبصل فيها مادة. لكن في بعض الناس يقول لك ايه، انا ما اقدرش اخد التوم عشان عندي قولون عصبي، او عندي يعني مفران غليظ عصبي او حاجة زي كده، او عندي التهابات في المفران الغليظ. للعلم اللي عنده مفران غليظ عصبي في هذه الحالة يبدأ بفص واحد من التوم، يعني يبدأها تدريجيا. وهو لو حرص مع زيت الزيتون مع معلقة العسل الصبح، كأنه هو فعلا يعني عالج المفران. ولذلك كثير جدا من الناس يقول لك دايما المفران الغليظ بيبقى فيه مقابل لكسل في الكبد، والكسل في الكبد معناه كبد ابتدى يتشحم او يبقى كبد دهني. لو اتبع النهج اللي احنا قلناه في الاسس بتاعت التغذيه قبل كده، ومفيش داعي نكررها، معلقه عسل على كوبايه ميه، معلقه زيت زيتون تحط في السلطه زي ما احنا قلنا، يبقى في هذه الحاله لا يمكن ان يشكو من هذا المفران الغليظ العصبي. وفي الوقت نفسه يعتبر الثوم، يبقى اذا الثوم قلنا مقاوم لايه؟ مقاوم هو والبصل لزيادة الكوليسترول، وخاصة يزيد الدهون الحميدة ويقلل من الدهون الخبيثة، وبالتالي يحمي الشرايين، بالإضافة إلى حاجة مهمة، يقي من التجمعات الدموية التي تؤدي إلى جلطات أو بالطريقة دي يقي عضلة القلب. هذا هو الأمر. الأمر الثاني أني لما وجدوا أن الأسماك البحرية والأسماك النيلية، وطبعا البحرية تفضل الأسماك النيلية، وجدوا وأنت مستمر في الحمية ومستمر في الرجيم ومستمر في تقييد الوجبة الغذائية، كل سمك ماشي كيلو اتنين، ووجد أن الدهون اللي موجودة في السمك هي كلها أوميجا 3، والأوميجا 3 تحارب الكوليسترول وتحارب الدهون وتنشط عضلة القلب. ولذلك هو دائما السمك في هذه الحالة، وبالذات السمك المشوي وخاصة السمك المدهن زي أسماك البوري، تقاوم عملية تصلب الشرايين. ولذلك الغذاء المثالي الإنسان يكون مرتين إلى ثلاث مرات سمك مشوي في الأسبوع إذا قدر. الحد الأدنى مرتين، الحد الأعلى من الممكن يصل إلى أربع مرات خمس مرات. ولذلك بيعتبر السمك هو الوجبة المثلى للمحافظة على قلب الإنسان. ولذلك دائما يقولوا كمان لابد أنك تحرص على أنك تأكل الشمام والكنتلوب والبطيخ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب البطيخ، وكان يقول يغسل المثانة ويزيد ماء الذكر. كلمة يغسل المثانة ويزيد ماء الذكر، الكلام هنا يعني كلام يدعو إلى العجب. يغسل المثانة بما فيه من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، لأن معروف أن البطيخ غني بأملاح الصوديوم والبوتاسيوم. أملاح الصوديوم والبوتاسيوم لو وجد مثلا أملاح غير زائبة من أكسالات كالسيوم، معروف أكسالات الكالسيوم ما بتدوبش وبتعمل بلورات زي الإبر، ولذلك بلورات الإبر بتشك كده وتجي الإنسان عنده حرقان في البول، ممكن ما يبقاش نتيجة صديد وإنما نتيجة وجود هذه الأكسالات اللي هي أملاح إبرية. وجد أن أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بتزيد من حاصل الإذابة. ولذلك رسول الله لما يقول يغسل المثانة، لأنه فيه مش مية بس، ما مية فيها أملاح الصوديوم وأملاح البوتاسيوم. إنما الغريب في الحديث أنه يزيد ماء الظهر. فماء الظهر ده يعني اللي هو السائل اللي بيجري في العمود الفقري ويصب على المخ، وعمال السائل ده ينزل في الدورة بتاعته يصب على المخ عشان يدي حيوية للمخ، يزيد ماء الذكر. ولذلك الكلام ده دلوقتي إحدى المباحث الهامة اللي هي موضوع من موضوع البحوث اللي احنا بنحاول ان احنا نشوف تأثير البطيخ على زيادة ماء الذكر اللي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى الغريب والعجيب انه عشان نعرف ان سيد الاولين والاخرين الذي تعلم من قبل ربه، دلوقتي دائما انا استغربت لما لقيت الناس اللي عندهم بيعملوا زرع نخاع نتيجة مثلا وجود انيميا البحر الابيض المتوسط او ليوكيميا سرطان الدم، دائما لقيت اطباء الغرب يوصفوا بعد زرع النخاع يقولوا زودوا من اكلهم للكنتلوب والشمام والبطيخ. الله، طب انتوا الكلام دي جبتوه منين؟ قال لك والله هو يعني هناك بعض البحوث التي تشير الى انه يزيد ماء الظهر لاسباب ان احنا بنزرع النخاع، بنشيل النخاع القديم اللي هو المصنع المعطوب وبنجيب له متبرع بنخاع جديد من اللي هو يتفق معه، ولما بنزيد بنزرع النخاع بنزرع كمية صغيرة، يعني بنزرع مثلا 100 سنتي 200 سنتي 300 سنتي، فيبتدوا يدوله الكنتلوب والشمام والبطيخ، وهم بيقولوا ان هذا يزيد ماء الظهر، ولديهم اجراءات في هذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يحب البطيخ وكان يقول يغسل المسالة ويزيد ماء الظهر. بالإضافة إن الكنتلوب وظيفته إن بيزود الأحماض العضوية في جسم الإنسان، والأحماض العضوية بتسرع من التمثيل الغذائي وتعوض النقص في الأحماض الأمينية. طبعا في كثير جدا من الناس يقولوا إيه، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوتي جوامع الكلم، إن رسول الله نزل في بيئة البيئة ما تستحملش هذا العلم، إنما لابد أنه إيه؟ النبي الخاتم الذي تعلم من علم الله المحيط الذي يحتوي على كل شيء. ولذلك كان كلامه جوامع الكلم اللي تحتمل كل هذه الأمور، وإلا قل بالله عليك كيف يقول أنه يزيد ماء الظهر، ودلوقتي الناس اللي بيعملون زرع نخاع بيوصوه ليهم بالشمام والبطيخ والكنتلوب، كيف يمكن أن نفهم هذا؟ ولذلك الأمور هنا واضحة جدا. وكما نوجد أن الكنتلوب بالذات أن هو لما بيزود الأحماض العضوية فعلا بيقاوم عملية تكوين الجلسة. لقوا أن كثير جدا من الناس اللي عندهم عوامل النزف أو المادة المساعدة على النزيف تخل، وجدوا أن هي مهم جدا في هذه الحالة. وجد بقى أيضا أن بذور البطيخ وبذور بالذات البذر الأبيض الشمام بيقاوم ارتفاع ضغط الدم، يعني الجنين اللي موجود جوه البذرة بيقاوم ارتفاع ضغط الدم. لكن إن شاء الله لنا حديث عن ضغط الدم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له علاج شافي في ضغط الدم عن طريق استخدام ما يسمى بالبردخوش أو المردخوش، والله إن شاء الله في استكمال الطب النبوي لنا في هذا. لكن هو الثابت إن إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن الإنسان اللي يجب أن يحافظ على ضغطه لا يرتفع. ولذلك يعني كثير جدا من الناس يعمل إزاي؟ يجيبوا اللب الأبيض اللي هو لب الشمام ده ويأكل منه مثلا قد كمية كده يدوبك يعني تملى كف الإيد، ويقول لك إن هذا بيقلل من ضغط الدم. طب يقلل من ضغط الدم بيعمل إيه؟ الحقيقة بعض البحوث قالت إن الجنين اللي موجود في بذرة البطيخ واللي موجود في بذرة الشمام، بعض الناس قالوا بيخفض الكوليسترول، وبعض الناس قالوا إنه له علاقة بالرينين والألدسترون اللي هم بيفرزوا من الغدة الجركلوية، فبينظموا الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، ولما ينظموا ضغط الصوديوم والبوتاسيوم يحافظوا على عدم ارتفاع ضغط الدم. الأمر هنا واضح جدا. ولذلك كل هذه النصائح التي ذكرناها هي اللي بتحافظ على القلوب. ولذلك القلب يعتبر المضخة، وأنا قلت الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في القلب لمضغة، هذه المضغة مهمة جدا لأن هي اللي بتضغط الدم، وهي اللي بتوزع الدم، وهي اللي بتدفع الدم في جميع الأطراف. والدم هو ماء الحياة اللي بيصل ويغذي الأطراف بالمواد المغذية، ويغذيها بالأكسجين، ويشيل النفايات ويرجع النفايات إلى الكليتين عشان يغسلوا النفايات ويخرجوهم خارج الجسم. هنا بقى يأتي الأمر غذاء مريض السكر في كلمة كل ولا تأكل من الفئات الخاصة. ولذلك علاج مرض السكر نقول أنه يعتمد على ثلاثة أشياء رئيسية، اللي هو الدواء والحبوب. يعني دايما احنا نقول علاج مرض السكر عبارة عن الغذاء والدواء والرياضة، حتى نضمن السيطرة على المرض جيدا. لابد دايما هما يعني حاليا دايما بيعتمدوا في مرض السكر زي ما احنا عارفين نوعين، نوع اللي هو المعتمد على الانسولين من الخارج، ونوع تاني اللي هو بيسموه سكر البالغين، وده اساسا البنكرياس بتاعه بيفرز انسولين لكنه غير كافي للقيام بحاجة الجسم. ولذلك في الاثنين سواء النوع الاول او النوع الثاني لابد ان يكون العلاج يعتمد على الثلاثة اسس او الثلاثة اطر التي ذكرناها، وهي الغذاء والدواء والرياضة. يعني بمعنى ان دايما علاج مريض السكر بيعتمد على التجربة والخطأ، يعني بيروح للطبيب يديله دواء وبعدين يقول له حلل السكر، يلقى السكر انخفض يقلل من الدواء، إلى السكر ما زال مرتفع يزود من الدواء ويحاول ينظم له الوجبة الغذائية. ولذلك تنظيم الوجبة الغذائية هنا يعني مثلا ألمانيا لا تعتمد على مثلا مرضى السكر اللي من النوع الثاني اللي هو سكر البالغين اللي بيأتي بعد سن الأربعين لا يعتمدوا فيه على الدواء. والنبي بيعملوا ايه؟ بيقدروا الانسولين الفعال اللي هو اللي بيفرز من بنكرياسه بتاع ربنا الافراز الطبيعي بيقدروه، وده بيتقدر بالذرة يعني بيقدروه كده بالوسائل الاشعاعية يعني بيجيبوا انسولين في هذه الحالة وبيستخدم فيه حاجة بيسموها الطريقة الاشعاعية في التقدير، بيسحبوا عين الدم ويقدروا يقدروا الانسولين. المفروض ان في مستوى معين للانسولين بيفرز، وبعد كده بيقدروا الخطين اللي انا اتكلمت عنهم اللي هو اساسا الانسولين بتاع ربنا عبارة عن شريطين زي شريط السكة الحديد، اتنين متوازيين وبينهم رابطة كبرتين. قلت ان مريض السكر من النوع الثاني دايما بيفرز الخطين دول، البنكرياس بتاعه بيفرزهم سلام ويمكن اكتر من الطبيعي، لكن ليس بينهم الرابطة الكبرتين، يقدروا برضو ما يسمى بالشرطين دول. وألمانيا كانت بتعتمد هي والهند على إعطاء المواد اللي فيها كبريت زي العلبة، يعني الهند بتقول إن الجرام الواحد من الحلبة يحتوي على وحدة إلى وحدتين إنسولين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها صاعا بصاع. هذا حديث رواه الإمام الذهبي. وفي حديث ثاني قال لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشترتها ولو بوزنها ذهب. معروف ان الحلبة ان شاء الله هنفردها في الطب النبوي انها مدرة لللبن وانها محسنة ل يعني مادة معرقة بتطلع المية زيادة من الجسم، ومدرة لللبن عند المرضعات، ومغذية وبتنظم بعض الكميات الدم اللي بتجري في الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الكبريت واحتوائها على ما يسمى شبيه الإنسولين. يعني بيسموها شبيه الإنسولين، إنسولين لايك سبستانس، شبيه الإنسولين. ولذلك الهند لا تستخدم إلا الحلبة في علاج مرض السكر حتى من النوع الأول، وقدروا يقننوا هذه الأمور. ولذلك دائما نقول أهم نصيحة غذائية لمرضى السكر هي أن يكثر من الحبوب. يعني لما يجي يأكل يأكل المواد النشوية، لأن المواد النشوية عشان تهضم في الجسم وتتحول إلى سكر هتاخد فترة طويلة، وبتعمل عملية انطلاق للسكر من المواد النشوية بالتدريج، يبقى بالتالي احنا بنمده بكميات من السكر تدريجية. ولذلك دائما نعمل ايه؟ نديله حبوب ونديله ألياف. الألياف مواد مالئة، والألياف معروفة انها بتحسن من الحركة الدودية للأمعاء، يبقى بالطريقة دي نحن نحافظ عليه. ولذلك الحبوب اللي هي مهمة جدا لمريض السكر اللي هي العدس والحمص واللوبيا والفاصوليا الناشفة وفول الصويا والفول بتاعنا بتاع التدميس والترمس المبلول، لان الترمس الناشف فيه ماده مره من انواع الالكالويدس او القلويدات، وهي ماده سامه. ولذلك احنا نشيل الماده السامه لانها بتدوب في الميه عن طريق ان احنا نبللها. لذلك عدد من الناس يقول لك الترمس بيقاوم السكر لسبب، لانه بيحتوي على مادة برضو كبريتية، المادة الكبريتية اللي هي الأحماض الأمينية الكبريتية اللي بتوصل شريطين السكر الحديد اللي احنا بنقول عليهم دول. لكن بنحذر من استخدام الترمس الجاف المطحون، ولكن نستخدم الترمس المبلول. والترمس المبلول اللي هو العادي بتاعنا ده اللي هو طعمه أزيل منه المرارة، هو اللي بيحتوي على المادة النافعة لمريض السكر. الحلبة تكلمنا عنها، والقمح والذرة لأسباب، لأن هذه الحبوب يعني دايما الأجانب دلوقتي يقول لك إيه، لابد إن وجبتك يبقى فيها حبوب. ليه؟ زي إحنا هنا في مصر بناكل أكلة الكشري، بتحتوي على رز وبتحتوي على عدس، فدايما مخلوط نوعين من انواع الحبوب مع بعضهم بيدي كميات معقولة من الأحماض الأمينية الأساسية، وسميت أحماض أمينية أساسية نظرا لاحتياج الجسم إليها. وأنا قلت إن الحبوب دي لابد هما دايما لجانب كده، مثلا عاملين زي حاجة زي الكورن فليكس اللي هما مصنعينها يحطوها في اللبن الصبح ويأكلوها، لكن إحنا عندنا الحقيقة الحبوب دي موجودة ونستطيع نعملها. وأحسن ما ذكر في هذا اللي هو حساء التلبينة اللي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل هذا، ولنا إن شاء الله في الطب النبوي، ولذلك مريض السكر عليه أن يكثر من الحبوب في هذه الحالة. يعني مثلا في إحدى التجارب اللي تمت في هذا المضمار وجد أن في سكر الأطفال اللي هو المعتمدين على الإنسولين من الخارج استطاعوا أن يقللوا جرعة الإنسولين بنحو 39% بعد التزامهم بنظام غذائي يعتمد أساسا على الحبوب اللي احنا ذكرناها. يعني معنى ذلك أن الطفل اللي عنده سكر من الممكن أن احنا نديله هذه الحبوب ونقلل من كمية الإنسولين اللي بياخذها. في حالة سكر الكبار أو سكر البالغين اللي بيأتي أساسا بعد سن 40 استطاع عدد كبير من المرضى أن يستغنوا تماما عن تناول الدواء بعد التزامهم بنفس النظام الغذائي السابق المعتمد على خلط هذه الحبوب. إيه هو التفسير العلمي؟ كيف تساعد الحبوب على علاج مرض السكر؟ بتؤدي إلى ارتفاع تدريجي بطيء زي ما احنا قلنا في مستوى الجلوكوز، فيتمشى مع حالة البنكرياس. يعني الانطلاق بتاع السكر عشان النشويات تتهضم وتتحول إلى حالة الامتصاص ويبدأ السكر يمتص وينزل في الدم، فبينزل بالتدريج وبالتالي يتوائم مع كمية الإنسولين اللي موجودة، أي لا يحتاج لكميات كبيرة من الإنسولين للتعامل معه. تزيد الحبوب نفسها بتزيد من مفعول الإنسولين الموجود أصلا بالجسم، لذلك قد لا يحتاج المريض للإنسولين الخارجي لسبب لأن عملية انطلاق السكر التدريجي بتحس البنكرياس على إفراده، وخاصة إذا لم يكن بنكرياس مجهد باستخدام الأدوية، لأن الأدوية الحبوب اللي بياخدها الإنسان عشان يعالج مرض السكر من النوع الثاني بتعمل عصر للبنكرياس. كيف تساعد الحبوب على خفض ضغط الدم المرتفع؟ وجد ان الحبوب تؤدي من خلال عملية معقدة الى زيادة اخراج الصوديوم من الجسم، ومن المعروف ان الصوديوم يرفع ضغط الدم، لذلك بينصح الاطباء دائما مريض الضغط انه يقلل من كمية الصوديوم. يعني بمعنى ان الحبوب دي وجد انها بتحتوي على كثير من المواد اللي بتلعب على هرمونين موجودين في الغدة الجار كلوية، وبالتالي يساعدوا على إخراج الصوديوم الزيادة وبالتالي يقللوا من ضغط الدم. هذا ولذلك وجد أن النباتيين الناس اللي بيعيشوا على النباتات المعتمدين على ألياف مثل الحبوب بينخفض عندهم القيمة السفلى لضغط الدم، يعني مثلا تلقى 120 على 80 تلقى 120 على 70 عند الناس المعتمدين أو النباتيين اللي موجودين. ومن المعروف أن الضغط السفلي ده دايما بيجي من الغدة الجار كلوية، لذلك تناول اللحوم مثلا يمكن أن نقول أن كثرة تناول الحبوب الغنية بالألياف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بسيط في ضغط الدم وتنظيم ضغط الدم، وفي الوقت نفسه يعوض اللحوم. لذلك بنجد ان النباتين لابد ان هم يخلطوا الحبوب مع بعضها، لان خلط الحبوب مع بعضها يعني مثلا ياكل مثلا عدس مع رز مع لوبيا مع ترمس مع انواع كده، فالخلط ده بيؤدي الى ان هذا النوع من الحبوب يحتوي على بعض الاحماض الامينيه الأساسية وده بيحتوي على الباقي وده يحتوي على الباقي، فتعتبر الوجبة بتاعت الخلط ده وجبة تعوضهم من اللحوم. ولذلك أمثلة لوجبات صحية من الحبوب: اللوبيا مسلوقة، بتتاكل مسلوقة في الماء ويتحط عليها زيت الزيتون وليمون، فول نابت بالليمون، عدس اللي هو أبو جبة مسلوق زي زيت الزيتون، ترمس أو حمص الشام منقوع في المية، التلبينة اللي هو حساء الشعير، كل هذه الأمور أمور صحية جدا إنها بتحتوي على ألياف وفي الوقت نفسه تساعد مريض السكر في إنتاج أو الحس البنكرياس أو تنشيط البنكرياس على إنتاج الإنسولين. وجد إن بعض الفاكهة مهمة جدا لمريض السكر زي مثلا التفاح، فيعتبر التفاح أفضل أنواع الفاكهة لمريض السكر، حيث أنه يعمل على تنظيم مستوى الجلوكوز اللي موجود. ليه؟ لأن التفاح بجانب أنه يحتوي على الجلوكوز فهو بيحتوي على سكر الفركتوز اللي هو سكر الفاكهة. ومن المعروف أن مريض السكر بيتوجد عنده أفلة في التمثيل الغذائي، أن احنا لما بناكل جلوكوز الجلوكوز في الجسم بيتحول إلى فركتوز عشان يخش في التمثيل الغذائي، فمريض السكر بتوجد عنده أفلة، الأفلة دي تحويل الجلوكوز إلى فركتوز، فأنا بديهوله من بره. ولذلك دائما بننصح مريض السكر لما تحلي شاي حليه بالفركتوز، لأن أساسا تحويل الجلوكوز إلى فركتوز واقف في جسمك. ولذلك دائما نديله التفاح. وحاجة غريبة تاني، الجوافة، يأكل عصير جوافة زي ما هو عايز بس بدون سكر. ليه بقى؟ من جوافة بتحتوي على كبريت كتير، الكبريت هيربط خطين الانسولين مع بعضيهم اللي احنا قلنا عليها ويزود كمية الانسولين الفعال في جسمه. الامر التاني اني وجد اني دائما بيقولوا ان ريحة التفاح الانسان لما يشمها يعني دائما له رائحة محببة، ولذلك دائما يقول لك ان لما تاكل تفاحة في اليوم وليها علاقة بان هي بتنظم الانسولين في الدم وتنظم المعدة وتنظم الحاجات اللي زي كده. هو لذلك بيقولوا ان استنشاق رائحة التفاح له اثر مهدئ لكثير من الاشخاص، والاثر المهدئ ده بيؤدي الى انخفاض ضغط الدم. والتفاح نفسه بالاضافة الى ان هو مهم لمريض السكر فهو مهم لمريض ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الجوافة زي ما احنا قلنا. ولذلك في بقى بعض الفاكهة اللي احنا ما بنحبهاش، مثلا في بعض الناس يقول لك لا يأكل تمر. طب انتوا بتقولوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات. التمر بيحتوي على 78% سكريات، يعني لو جبت 100 جرام تمر يبقى كأني باكل 78 جرام سكر. بس السكر هنا ايه؟ 18% جلوكوز و60% فركتوز، واحنا بنقول الفركتوز مهم لمريض السكر على اعتبار ان في قفله من الجلوكوز الى الفركتوز. يبقى معنى ذلك ان احنا نستطيع ان احنا نوازن. ولذلك دايما كان يقول والله مريض السكر اللي عايز ياكل كل يوم تمر ياكل كل يوم تمر، بس يخف ياكل عدد فردي، بدل 7 تمرات يخليهم 5 تمرات حسب الحالة أو 3 تمرات حسب الحالة، لأن التمر هنا كأنه إمداد بالفركتوز عشان يبدأ الدورة الغذائية اللي بتتم، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية اللي موجودة. بس في ناحية بعض الفواكه زي المانجا والعنب بنقول إن فيهم سكر جلوكوز كتير، ولذلك كثير جدا الناس يقولوا ما تقربهمش. أنا بقول يا جماعة إن الأمر ليس حرمانا بقدر ما هو تقنين. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول كل بس تقنين، يعني ليس حرمان، يعني هاكل عنب ممكن اكل ادي اللي يملى ايدي المضمومة، مانجا اكل مانجا بس بحيث ان ثمرة صغيرة جدا، ويبقى في هذه الحالة بستغني عن ما يقابلها من بعض هذه الامور. في ناحية لو انا اصرفت، انا قلت ان غذاء مريض السكر يعتمد على الرياضة ويعتمد على الغذاء والدواء، يبقى انا لو اصرفت ما اقعدش، اعمل جهد عشان احرق السكر اللي انا اكلته زيادة. يبقى في هذه الحالة واحد مثلا اصرف في اكله وعارف ان ده ان هو عنده سكر وان الكلام ده هيزيد عليه، يبقى لا يجلس. ولذلك دايما لما بيجي طفل صغير مصاب بالسكر من النوع الاول، نقول للام والله الطفل مش هتقدري تسيطري عليه، لكن ما تخلوهوش يجلس مستكينا بعد الوجبة الغذائية، تخليه يقعد يتنطط كده لمدة ساعة بعد الوجبة الغذائية عشان يستهلك ما اخذه. ولذلك احنا قلنا علاج مريض السكر يتركز في الدواء والغذاء والرياضة. هو معروف ان دايما الناس يقولوا ايه، يقولوا ان الانسان بعد سن الاربعين يحرص انه ياكل مثلا ما يزودش من اكل البيض، لان اكل البيض بيحتوي الصفار بتاعه على الكوليسترول، والكوليسترول ده مادة. طبعا احنا بناكل حاجات كوليسترول، ومين قال الكوليسترول مش لازم من الجسم؟ الكوليسترول لازم من الجسم. فبعضهم قالوا ان الانسان ياكل بيضتين في الاسبوع، وبعد سن الخمسين يمتنع عن اكل البيض الا عند لزوم مرة في الشهر. يا اخوانا دي ثبت ان صفار البيض بيحتوي على مادة الكولين ومادة الاستايل كولين اللي بتحافظ على الشرايين وتحافظ على عضلة القلب. يعني ربنا سبحانه وتعالى. بس هي المسألة ايه، ان انا ما اجيبش بيض من فراخ واخدة يعني العليقة اللي بتاخدها ايه، وهل عليقة مصنعة ولا عليقة طبيعية، لان البيض ده نتاج ما تأكله من غذاء. والله اذا كان بتأكل الحاجات الطبيعية يبقى لا ضير في هذا، فيكفي للإنسان في هذه الحالة أن يأكل مهما كان عمره من 2 إلى 3 بيضات أسبوع على الأكثر. ومريض السكر من الممكن إذا كان صغيرا في السن يديله كل يوم بيضة الصبح، ودايما لما يجي يشرب مثلا كمية من اللبن نقول له شيل الدهون اللي موجودة، لأن كما سبق وقلنا أن المادة من النشوية تتضرب في 4 والدهون بتتضرب في 9. ولذلك مريض السكر دايما انا اقول له احرص انك تاكل عيش، ما تاكلش رز، لان الرز اللي معمول بالده يبقى كأنك انت الجرام الواحد بتضرب في 13. يبقى شيبني من الرز واكل عيش. في هذه الحالة في تنظيم معين لمريض السكر لو اتبع هذه النصائح. مثلا هنقول على سبيل المثال، معروف ان زيت الزيتون يخفض من السكر 10%، الفجل جذور الفجل بتخفض من السكر 10%، الحرنكش يخفض من السكر 30%، الترمس المبلول يخفض من السكر 20%، الحلبة تخفض من السكر 25%، الكرنب والقرنبيط يخفض من السكر حوالي 20%، التمر هندي اللي مفهوش سكر يخفض من السكر حوالي 10%، الفاصوليا الخضراء بتخفض من السكر 10%، الحبوب اللي احنا ذكرناها بتخفض وتحسن من مرض السكر. ولذلك الكلام اللي احنا بنقوله ان من الممكن الانسان المريض من النوع الثاني لو اعتمد على الغذاء ونظم الوجبة ما يعتمدش على اي نوع من انواع الادوية، وخاصة اذا ظهر السكر عنده حديث وما عصرش البنكرياس. فلذلك لو استخدم هذه الأمور وأكثر من كمية الكبريت العضوي الموجود سوف يصل إلى الصحة المثلى ولا يعتمد على هذا. ومن المعروف أن السكر أساسا ما ينزلش في البول إلا لو زاد عن 180. يعني رب العزة جعل في عتبة، العتبة دي عند الكلية بتمنع نزول السكر إلا لو زاد عن 180، لأنه لما يزيد عن 180 في الدم يبدأ يضر، فربنا يروح فاتح العتبة ويبدأ السكر ينزل في البول. ولذلك السكر يضر لو زاد عن 180. ولذلك احنا دايما ننصح المريض نقول له حاول تخفف السكر عن 160، وبالتالي عشان ما نوصلش إلى ما يسمى بالعتبة الكلوية أو تخطي هذه العتبة الكلوية، لو عمل المريض واتخذ هذه النصائح الغذائية يصل إلى التعايش مع مرض السكر، وخاصة أنه من الأمراض المزمنة. وإن شاء الله لكم الصحة المثلى من الله إذا اتبعتم هذه الأمور التي وردت في ديننا الحنيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنا إن شاء الله في حديث قادم في تغذية الفئات الخاصة وما إلى ذلك، وإلى لقاء إن شاء الله وفق مراد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.